هذه في الميعاد تصير للورى عند
الرابعة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس. أكدت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ترفض بشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده شدد على أن سياسة إيران ثابتة بهذه المسألة وغير قابلة للتفاوض، لافتا إلى وجوب رفع كافة إجراءات الحظر الذي تم إعادة فرضه من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كسر الطريق المسدودة الأولى. وقال علي أكبر صالح في تصريح أن دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزه التجاذبات الأولية، يعني كسر الطريق المسدود الأولي، وهو أمر واعد. أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن القوات الجوية ترصد تحركات العدو ما وراء الحدود، فضلا عن تمتعها بإمكانية كشف وتدمير أي جسم طائر عند أي ارتفاع كان. وأوضح العميد علي رضا صباحي فرد أن كوادر الدفاع الجوي تمتلك أحدث التجهيزات والمنظومات المتطورة، مشيرا إلى الدور الفعال الذي لعبته وحدته خلال سنوات الدفاع المقدس وتمركزها بعشرات النقاط داخل الجمهورية الإسلامية. قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي على الشعب اليمني، مبينة أنه تجاوز كل الحدود بطريقة خطرة على المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن تمادي العدوان باحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام قد أظهر مؤشرا لمجاعة جديدة ستفتك بشعب البلاد، مشيرة إلى الجرائم التي ارتكبها حكام الرياض في اليمن على مدى السنوات السابقة. تتواصل الاحتجاجات الواسعة في مناطق متفرقة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وتكتم السلطات على أوضاع المصابين. ورفع المتظاهرون شعارات دعت للإسراع في تحرير الشخصيات المعارضة والناشطين بمجال حقوق الإنسان لتوجيه تهم باطلة إليهم. نفذت وحدات الحش الشعبي عملية دهم وتفتيش في مناطق واقعة جنوب غرب محافظة نينوى. وذكرت مصادر إعلامية للحشد أن مهام القوات شملت عدة قرى أبرزها الشيخ يونس والدباشة ومحيط، بحثا عن بؤر لفلول عصابات داعش الإرهابية ولتعزيز الأمن والاستقرار بتلك المناطق. تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها اللاشرعية التي تقيمها ضمن حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية. بهذا الخبر أعزائي الكرام وصلنا إلى ختام الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 098-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 20 من شعبان المعظم عام 385 للهجرة توفي المؤرخ والكاتب الشهير أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم، وقد عاش ابن النديم في بغداد وتلقى العلوم الدينية في مدارسها، ثم بدأ عمله كاتبا ونساخا للكتب، وذاع صيته إثر تأليفه لكتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من المؤلفات والمقالات العربية، وقد كتب في مقدمته أنه جامع لكل الكتب العربية وغير العربية، ومن مؤلفات ابن النديم الأخرى كتاب الأوصاف والتشبيهات. في 3 من نيسان أبريل عام 1890 ميلادي قام الإمبراطور الألماني ويلهلم الثاني بعزل المستشار الألماني أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك المعروف ببسمارك عن الحكم. وكان بسمارك من كبار الشخصيات السياسية في أوروبا في القرن 19 الميلادي، ولقب بالمستشار الحديدي لدوره البالغ في التحولات السياسية في ألمانيا، إذ أشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بالرايخ الألماني الثاني، وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871 حتى عزله، واستخدم سياسة توازن القوى للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن 19، إلا أن اختلاف النظر بينه وبين الإمبراطور الألماني تسبب في عزله وفرض الإقامة الجبرية عليه، وفي مدة عزله عن السلطة قام بتدوين كتابه الشهير أفكار وذكريات في 3 مجلدات، والتي عرفت بالوصية السياسية لبسمارك، التي انتقد فيه سياسات الإمبراطور الألماني وأخطاءه في اتخاذ القرارات السياسية. وأخيرا توفي بسمارك في عام 1898 للميلاد. وأخيرا وفي 3 من نيسان أبريل عام 2002 ميلادي شنت قوات الاحتلال الصهيوني هجوما وحشيا على مدينة جنين الفلسطينية بالضفة الغربية لنهر الأردن، وارتكبت مجزرة دموية بحق الفلسطينيين العزل، وذلك في إطار الحملات الصهيونية التي بدأت قبل أسابيع من ذلك الهجوم لقمع الانتفاضة الفلسطينية. وقد استخدمت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 200 دبابة بالإضافة إلى عشرات المروحيات وأنواع الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا في هجومها على مدينة جنين البالغ عدد سكانها 15,000 نسمة، ورغم الحصار الذي فرضه الصهاينة وقطعهم للمياه والكهرباء عن المدينة قبل الهجوم، إلا أن الشعب الفلسطيني في جنين أبدى مقاومة بطولية استمرت 9 أيام، واستشهد في تلك المجزرة المئات من الفلسطينيين وأصيب أكثر من 5,000 منهم. يذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني قامت بتدمير أكثر من 70% من مباني المدينة، والتي شملت المستشفى والمؤسسات الاقتصادية والعلمية في المدينة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. الانتخابات الفلسطينية إلى أين؟ محور الحديث. سنتطرق إلى هذا الموضوع، الانتخابات الفلسطينية إلى أين، في حديثنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني، حيث سيلتحق بنا كما سنتابع قبل ذلك تقرير لزميلنا رمزي دلو. أما الفقرات التي سنمر عليها في هذا اليوم، سنتوقف عند فقرة نداء القدس والحديث عن تصعيد المستوطنين للاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بذريعة العياد اليهودية، وسنكون أيضا مع فقرة مع الأسرى عن مواصلة الأسير عماد البطران إضرابه المفتوح عن الطعام، وفي الختام سنكون مع حضراتكم وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. بداية أحبتنا المستمعين الأكارم، نكون مع فقرة نداء القدس والتي سنتناول من خلالها تصعيد المستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بذريعة الأعياد اليهودية، إلى الزميلة شيماء غراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، حضر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من التداعيات الخطيرة للسماح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وتصاعدت خلال الأيام الماضية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي حدة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولة المقتحمين للأقصى أداء صلوات تلمودية، حيث وثقت كاميرات نشطاء أداء مستوطنين لصلوات داخل المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال. وفي تعليقه على أداء المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى صلوات تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال المدججة بالسلاح، أكد الشيخ عكرمة أن الأمور تزداد تعقيدا وتصعيدا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، ونبه خطيب الأقصى إلى أن حماية الحكومة للمستوطنين أمر واضح ومبرمج، محملا إياها مسؤولية هذا التوتر وتجاوز الخطوط الحمراء. وأكد الشيخ عكرمة رفضه لكل إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مشددا على أن هذه الاعتداءات لن تكسب المحتل أي حق في الأقصى ولن تكسبه أي حق في مدينة القدس المحتلة أيضا، لأن الاحتلال لا يحق له أن يغير أو يبدل أي إجراء في مدينة القدس المحتلة. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
لم يكتفي المستوطنون وجماعات الهيكل بالاقتحامات اليومية لباحات الأقصى، بل تتطلع هذه الجماعات إلى ذبح قربانها ونثر دمه حول الأضرحة والمقامات الإسلامية. محاولات المستوطنين خلال الأيام الماضية لإدخال الذبائح إلى منطقة القصور الأموية تكررت تحت سمع وبصر حكومة الاحتلال وبدعم منها. الشيخ عكرمة صبري دعا لشد الرحال إلى الأقصى ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحامات باحات المسجد فيما يسمى بعيد الفصح اليهودي. ويشهد المسجد الأقصى قيام جماعات الهيكل المتطرفة بتنفيذ صلوات تلمودية في المسجد وسط دعوات لذبح قرابين. ورصد خلال الأسبوع الماضي اقتحام 411 مستوطنا الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي اقتحم العشرات من عناصرها باحات المسجد ومرافقه وقاموا بعمليات تفتيش وتضييق على المصلين. تأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، لكن الصمود المقدسي والتحدي يقف شامخا في التصدي للاحتلال ومستوطنيه.
نشكر الزميل فؤاد سلامة. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر حوارا مع مدير المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عمر الكسواني، نستمع معا.
فضيلة الشيخ عمر الكسواني، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أصبحت مشهدا يوميا في ظل حماية مباشرة من شرطة الاحتلال. ماذا موقع هذه الاقتحامات على مكانة المسجد المبارك؟
كان هناك اقتحامات بدعوة من الجماعات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، اقتحامات مكثفة بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، ولكن قلنا هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون بحماية القوات الخاصة وشرطة الاحتلال لن تغير من واقع المسجد الأقصى وإسلاميته وعروبته، وهم يقومون بهذه الجولات الاستفزازية وهذه الاقتحامات من أجل فرض واقع جديد على المسجد الأقصى. هل نقول هذه الانتهاكات تتم بقوة الاحتلال بقوة السلاح ولا تعطي أي حق لهذه هؤلاء سواء المتطرفين أو شرطة الاحتلال في فرض واقع على المسجد الأقصى وشرعنة هذه الاقتحامات؟ حراس المسجد الأقصى يتصدون لهذه الاقتحامات وأيضا التواجد في المسجد الأقصى للمصلين والمرابطين هو الذي يفشر ويبدد كل هذه المخططات التي يهدف إليها الاحتلال.
في الآونة الأخيرة تصاعدت حدد الاقتحامات فضيلة الشيخ عمر بذريعة الأعياد اليهودية. هل تقتصر عمليات التصعيد على فترة الأعياد اليهودية أم لها تداعيات في المستقبل؟
في ظل فرض طوق على القدس الشريف، طوق أمني وأيضا طوق على البلدة القديمة وتجديد أيضا عدد الشرطي في داخل المسجد الأقصى والقوات الخاصة، نعم يعني نحن نتوقع أن يستمر هذا الاقتحام في هذه الأيام بما يسمى عيد الفصح اليهودي وبدعوة تحريضية من قبل الجماعات المتطرفة لفرض واقع جديد، ولكن كما قلنا ما يتم بقوة الاحتلال بقوة السلاح لا تشرعن هذه الاقتحامات والانتهاكات في حق المسجد الأقصى المبارك. وأيضا نحن نحمل كامل المسؤولية للاحتلال عن ردات الفعل على هذه الانتهاكات وعلى هذه الاستفزازات التي يقوم بها هؤلاء المتطرفون طبعا بحماية شرطة الاحتلال وقواته الخاصة.
فضيلة الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، كنت معنا من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عمر الكسواني، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء فؤاد سلامة، شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لمدير المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عمر الكسواني.
نعيد ملاك.
النازعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا إلى محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم، الانتخابات الفلسطينية إلى أين، هذا هو محور حديثنا، وإلى ثم التساؤلات مطروحة في هذا الإطار. كيف يقرأ العدد الكبير من القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية؟ كيف ينعكس تعدد القوائم داخل حركة فتح في الانتخابات؟ هل تشكل قائمة البرغوث والقدوة تحديا فعليا أمام حركة فتح؟ وهل سيناريو التأجيل وارد في ظل رفض الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس؟ ست وثلاثون قائمة قدمت أوراقها لخوض الانتخابات المقررة في 22 من شهر أيار مايو المقبل. آخر هذه القوائم قدمتها اللجنة المركزية لحركة فتح قبل ساعة واحدة فقط من إغلاق باب الترشح، وبذلك يكون حركة فتح قد خرجت فعليا بثلاث قوائم، الأولى للمركزية والثانية المشتركة بين البرغوثي وناصر القدوة، والثالثة للقيادي المفصول من فتح محمد دحلان. قراءة المسار الانتخابي للتشريعية الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
على 36 قائمة أغلقت لجنة الانتخابات المركزية أبوابها أمام طلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. قوائم من مختلف التيارات والألوان الفلسطينية وضعت نفسها على خط السباق الدستوري، ثلاث منها خرجت من رحم حركة فتح، وعلى رأسها القائمة الرئيسية المنبثقة عن اللجنة المركزية للحركة.
واثقون من أن هذه القائمة ستكون هي حلم الشعب الفلسطيني في تجسيد الديمقراطية والوحدة، وأيضا في المواجهة مع كل الذين يحاولوا النيل من الشرعية.
المتغير المفاجئ والأبرز قبل إقفال باب الطلبات والذي قد يخلط الأوراق كان تحالف عضو مركزية فتح الأسير مروان البرغوثي والقيادي المفصول من المركزية ناصر القدوة لخوض الانتخابات المقبلة بهدف إحداث ما سمته قائمة الحرية تغييرا في الحالة الفلسطينية.
نتمنى أن تستمر العملية الديمقراطية للوصول بنا في نهاية المطاف إلى تجسيد الديمقراطية وتجديد المؤسسات الفلسطينية، وإن شاء الله تكون هذه بادرة وحسن صنع للفلسطينيين بخلق حرية لشعبنا ولحرية الأسرة
وإلى تغيير هام في الحالة الفلسطينية، تغيير واسع وعميق.
ومع تقدم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بلائحة لخوض الانتخابات من غير أن يترشح عنها، تكون القاعدة الشعبية لحركة فتح بين ثلاث خيارات تتعدد التأويلات حول حظوظها ومستقبلها، في مقابل لائحة واحدة لحركة حماس تبدو أكثر تماسكا. ووسط الاستقطاب السياسي الحاصل في فتح، تنحصر سيناريوهات المرحلة المقبلة بين خياري إجراء الانتخابات وتأجيلها، تأجيل يرى كثيرون أنه في حدود الممكن حاليا لحسابات سياسية تتعلق بموازين القوى، ولا يستبعد أن يكون منع الاحتلال المتوقع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة مفتاحا لإغلاق الملف ولو مرحليا.
شكر موصول لزميل رمزي دلول على هذا التقرير. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور حسام، يعني هناك عشرات القوائم لانتخابات التشريعي الفلسطيني، بالتحديد 36 قائمة. يعني ما الذي برأيك يعني هذا العدد من القوائم على صعيد الساحة الفلسطينية؟
يعني نحن نعلم أن الحالة الفلسطينية منذ 16 عاما لم تدخل المعترك الانتخابي منذ الانقسام الذي حدث عام 2007. كانت آخر انتخابات فلسطينية في 25 يناير 2006، وبذلك هناك رغبة لدى الشعب الفلسطيني سواء كان من الناحية التصويتية أو الترشيح، حيث أبلغت معدلات التسجيل للمواطن الفلسطيني من أجل أن ينتخب تجاوزت خط 90%. وعندما نتحدث عن 36 قائمة، هذا يعبر عن رغبة أيضا النخب السياسية التنافس، وكأن محاكاة نموذج تونس موجودة في الحالة الفلسطينية، نظرا لأنه لأول مرة أكثر من 20 قائمة مستقلة لا تنتمي لأحزاب سياسية تنافس على الانتخابات التشريعية القادمة في 22/5/2021.
نعم أستاذ، هناك ثلاث قوائم لحركة فتح. ماذا يعني تعدد القوائم على مستوى حركة واحدة، حركة فتح؟
يعني حركة فتح تعاني أزمة بنيوية حقيقية، وواضح أن الهيمنة التي يبديها الرئيس عباس هي سبب تشرذم حركة فتح. بالتأكيد هذه القوائم لا تخدم حركة فتح بالمطلق، وأصبحت أغلب الاستطلاعات تعطي حركة حماس الفوز في هذه الانتخابات، وبذلك تشتت حركة فتح وتشرذم حركة فتح هو نتاج لغياب الديمقراطية داخل أروخة تنظيم فتح، وأيضا كما قلت في البداية هيمنة الرئيس محمود عباس بكل مقاليد الأمور في داخل الحركة، ما نتج عنه خلافات عديدة، فخرجت مجموعة من قيادات فتح لتشكل قوائم. محمد دحلان الذي فصل من فتح شكل قائمة باسم التيار الإصلاح الديمقراطي، ومروان البرغوثي وناصر القدوة اتحدا في قائمة أطلقوا عليها اسم الحرية، وهناك نبيل عمر أيضا يشكل في قائمة، والعديد من عناصر وكوادر فتح كانوا ضمن قوائم المستقلين. هذه المفارقة التي ربما نحن نراها بعين قلق، كون أنها قد تأتي إلى تأجيل الانتخابات الفلسطينية تحت أي ذريعة كالقدس مثلا وتدخل الاحتلال بالانتخابات، ولكن الحقيقة هي أن الرئيس عباس وحركة فتح غير جاهزة لإجراء أو للدخول في معترك الانتخابات، وأصبح أبو مازن بين خيارين، إما الانتصار لفتح وبذلك هذا سيكون على حسابه لأن المطالب تطالب برحيله عن حركة فتح، أو الانتصار لنفسه وبذلك تكبد هزيمة في الانتخابات التشريعية لصالح خصمه السياسي حركة حماس.
نعم، ولكن أستاذ حسام دكتور، يعني هل يمكن اعتبار هذه التعددية في حركة فتح والقوائم التي قدمتها، هل يمكن اعتبارها مزيد من الشرخ على مستوى البيت الفلسطيني كما أشرت، أم أن نقبل من يعني أو هناك قبول من الشارع الفلسطيني للمسار الديمقراطي؟
لا، هناك غضب من الجماهير الفتحاوية تحديدا. نحن نعلم أن نظام الانتخابات في فلسطين هو نظام التمثيل النسبي الكامل، وبذلك الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة. صحيح أنها تحتاج إلى تحالفات مع قوى أخرى، ولكن بالتأكيد ما تنتظره فتح أنها تكون الكتلة الأكبر. حتى لو اتحدت فتح في داخل البرلمان كما يحاكي البعض هذا السيناريو، أي القوائم الثلاثة تتحد وتشكل حكومة، لكن في تقديري أن الكتلة الأكبر هي الرسالة الأولى التي ستصل إلى المجتمع الدولي، وهي رسالة سياسية ستكون من نصيب حركة حماس، وهو ما ترفضه أطراف إقليمية. وبذلك نجد إيراقا كبيرا بدأ ينشط في الأيام الأخيرة تطالب بتأجيل الانتخابات، وبذلك بدأ يعني استيراد خطاب القدس وأن إسرائيل ترفض إجراء الانتخابات بالقدس، وربما في الأيام القديمة يتم أيضا الاستفادة من انتشار وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية من أجل التأجيل الانتخابات. ولكن حتى اللحظة المزاج الأمريكي والدولي هو مع الانتخابات، وحتى رئيس عباس هو يريد انتخابات بغض النظر ما هو مستقبل فتح، لأن الانتخابات بالنسبة له هو ضرورة، كون أنه لا يوجد سلطة تشريعية ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يمول دولة فلسطين بدون سلطة تشريعية التي قام الرئيس عباس بحلها بقرار من المحكمة الدستورية في عام 2018.
نعم، أشرت إلى حركة حماس، ما يفتح المجال للحديث عن عنوان المقاومة في صعيد المشهد الانتخابي اليوم.
يعني حركة حماس هي الكتلة الأكثر تنظيما، هكذا يقال في الشارع الفلسطيني. حماس أجرت انتخابات داخلية وكان الكل يتوقع أن تلقي بأثارها وتداعياتها على الانتخابات التشريعية، إلا أن حماس فاجأت الجميع بوحدة موقف ووحدة مصير ووحدة هدف من خلال تشكيل قائمة من 132 نخبوي من داخل حركة حماس ومن أعضاء مكتبها السياسي دون أي إشكاليات، دون أي تحفظ من قبل قواعد حركة حماس. هذا النموذج بدأ المراقبون يقرؤونه بأن جهوزية حماس تفوق جهوزية فتح للانتخابات، وبذلك حماس تصر على إجراء الانتخابات في موعدها. أيضا هناك قوائم مستقلة تنظر إلى المشهد بطريقة مختلفة عن حماس وفتح. البعض يرى أن المزاج العام الفلسطيني أيضا هو يدعم وجود مستقلين ويدعم وجود كسر للثنائية الحزبية بين فتح وحماس، وبذلك هناك لوحة ديمقراطية جميلة في الساحة الفلسطينية. كنا نتمنى أن تكون وتتوج بوحدة فتح حتى نرى انتخابات تنهي تداعيات الانقسام وتؤسس لانطلاقة جديدة لمواجهة التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني الفلسطيني.
أستاذ دكتور حسام، يعني هل من معايير إقليمية تفرض نفسها على المسار الانتخابي الفلسطيني؟
بالتأكيد هناك يعني رؤية دولية ورؤية إقليمية، لا سيما تجاه حركة حماس. بعض الدول ترى أن حماس امتداد للإخوان المسلمين، وبذلك لا تريد أن ترى هذه الحركة في سدة الحكم وأن تقود وأن تكون الكتلة الأولى. هناك أيضا نظرة أخرى لبعض الدول التي ترى حماس حركة إرهابية، وبذلك فوزها بالانتخابات سيحرج هذه الدول، كيف لهذه الدول التي تتبنى قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة أن تفرض حصارا لمرة ثانية لحركة يعني استحوذت على ثقة الشعب الفلسطيني. وبذلك هناك تحديات وهناك جدل كبير يدور في أروقة صناعة القرار، وهناك رؤى أخرى مختلفة ترى أنه من الممكن إدخال حماس لقفص الحكم قد يعني يؤثر على أدائها المقاوم، وبذلك يعني احتوائها انطلاقا من منظور أن حماس جزء من الحل وليست المشكلة. يعني هناك يعني جدل كبير يدور في أروقة صناعة القرار سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ولكن في النهاية الانتخابات تمضي حتى اللحظة، لا يوجد ما يعرقل هذه الانتخابات، لأن هناك رغبة حقيقية كما قلت في بداية الحلقة لدى الشارع الفلسطيني بأن تجرى الانتخابات. نسبة التسجيل العالية ونسبة الترشح العالية ربما تصعب على المجتمع الدولي أو على إسرائيل أو حتى على حركة فتح أن تذهب باتجاه التأجيل.
نعم، هذا التأجيل يعني هناك أيضا الحديث يدور عن إمكانية تأجيل هذه الانتخابات، هل من عوائق؟ ما هي هذه العوائق؟
يعني موضوع التأجيل ربما يعني تكمن في ثلاث قضايا: عدم وحدة فتح، ويعني فرص خسارة فتح للانتخابات تزداد يوما بعد يوم، هذا ربما مدعاء لأن تتخذ فتح ورئيسها محمود عباس قرار التأجيل، ولكن مستندة على عاملين. العامل الأول هو إجراء الانتخابات بالقدس. إسرائيل التي يعني نالت قرارا أمريكيا وحصلت على قرارا أمريكيا زمن ترامب بأن القدس عاصمة موحدة ونقلت السفارة، ليس من السهل أن تسمح بإجراء الانتخابات في داخل القدس ضمن ما حصل في عام 2006 أو 1996، وبذلك قد تستخدم القدس لهذا الغرض. أيضا موضوع كورونا أيضا عامل ممكن أن يتم توظيفه، ولكن إن أردنا وكان لدينا إرادة ممكن تجاوز هذين العاملين، لأن هناك توافقات في إسطنبول على إجراء الانتخابات بالقدس حتى لو تم مصادرة الصناديق، فالصورة التي ستخرج لتكسر صورة إسرائيل التي تهيمن على الصورة التي تقول أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، في تقديري أن هذا يخدم العملية السياسية ويعني تشويه إسرائيل وضمن المعركة النضالية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه بالتأكيد مصادرة الصناديق ليس سهلة ولن تؤثر على نتيجة الانتخابات. نحن نتحدث عن 6000 في المنطقة المقدسة، الصحن المقدس الذي ترفض إسرائيل إجراء الانتخابات فيها.
صحيح. أستاذ، سؤال أخير، يعني في ظل ما نشهده من تعددية، ماذا عن موقع البرنامج الفلسطيني الموحد؟
لا أعتقد أنه الموضوع أن يكون هناك كتلة مشتركة لم يعد له مكان، تم إغلاق هذا السيناريو، ولكن الحكومة الموحدة هو الحل الأمثل في تقديره. هناك توافقات في القاهرة، أيا كانت النتيجة، أن يذهب الجميع باتجاه حكومة وحدة وطنية. أيضا شكل الخارطة الانتخابية في البرلمان القادم في تقديري أنها لن تكون ثنائية، لن تكون فتح وحماس، فتح ستكون في ثلاثة قوائم، حماس في قائمة، المستقلين في قائمة، قد تأخذ الجبهة الشعبية أيضا بعض مقاعد، وذلك ستكون ممثلة في البرلمان، وذلك نحن أمام سيناريو التحالفات الانتخابية من أجل تشكيل الحكومة.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني على إتاحة الفرصة.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم.
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي،
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي،
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
أناديكم أشد على أيادي.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. حاورنا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف، وتحدثنا معه عن توقعاته بالنسبة للانتخابات الفلسطينية للتشريعي الفلسطيني والتعدد القوائم لحركة فتح، أشار إلى الأزمة البنيوية التي تعاني منها حركة فتح، وكذلك أشار إلى أن حضور حركة حماس هي أكثر حركة تنظيما في ووحدة موقف وهدف في هذه العملية الانتخابية، وطبعا أشار إلى إمكانية تأجيل هذه الانتخابات، وأشار إلى بعض من أهم العوائق وكذلك التأثيرات والمعايير الإقليمية التي تسعى لفرض نفسها على المسار الانتخابي الفلسطيني، والتي تسعى لمواجهة حركة حماس أو اعتبارها أنها حركة إرهابية. على كل حال، تواجه حركة حماس حصار وتحديات جمة في هذه الانتخابات التشريعية القادمة. على كل حال، بإمكانكم مستمعينا مستمعاتنا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن مواصلة الأسير عماد البطران، إضرابه المفتوح عن الطعام. ننتقل بهذا العنوان إلى الزميلة علياء صالح وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يواصل الأسير عماد البطران من الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 43 على التوالي في سجن عزل نيتسان الرملة، واعتقل البطران عدة مرات جلها كانت رهن الاعتقال الإداري، وهذا الإضراب الثالث الذي يخوضه منذ العام 2013، إذ أنضم مجموعة قرابة 10 سنوات في سجون الاحتلال. والأسير البطران متزوج وأب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر 5 أعوام. يذكر أنه على مدار السنوات الماضية ونتيجة للإضرابات المتكررة عانى الأسير البطران من مشاكل صحية أبرزها أوجاع حادة في المعدة والرأس. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بفارغ الصبر تنتظر أم نمر خبراً عن ابنها الأسير عماد البطران المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوماً بسبب تجديد اعتقاله الإداري. هنا في بلدة إذنا غرب الخليل يلوح الترقب في عيون الأم وأفراد العائلة الذين عاشوا سابقا تجربة غياب عماد الأب والأخ والابن والزوج لفترات يصل مجموعها إلى 11 عاما في غياهب السجن.
رسالتي إنه الله يشفيه والله يحميه والله يروح لأولاده وروح كل سجين يا رب لأولاده.
ربنا ليش لك مش زيريته؟
والله من السادة الحين ما زرت، ما فيش زيارات يعني فيش كرون، ولا زرت الولد هذاك الثاني يعني سنة ونص ما زرناش.
في العزل الإفرادي بمعتقل نيتسان يقضي عماد ساعات إضرابه المريرة، وهو المعتقل الذي نقلته إليه سلطات الاحتلال من مستشفى سجن الرملة في محاولة للضغط عليه لكسر إضرابه عن الطعام من خلال حرمانه من العلاج.
وضعه صعب الحين يعني في كله يعني، هو بعاني من قبل كمان من الإضراب القبل، ووضعه صعب وفيش مسؤول في طرف السلطة أو في تلك الأسرة أو نادي الأسير لليوم حتى في قصته، مش إلا أهل الأسير هو اللي بيعانوا وطالبوا في شغلات زي، أما مسؤول من أبو مازن لأصغر واحد ما بيسأل عن حدا.
الإضراب الحالي هو الثالث في فترات الأسر التي تعرض لها عماد البطران وجلها ضمن الاعتقال الإداري، فهو خاض في العام 2013 إضرابا لتسعة وثلاثين يوما، وفي العام 2016 خاض إضرابا لمدة 105 أيام، إضرابان تركا في حينه تأثيرهما على صحة الأسير فبات يعاني مشاكل صحية مختلفة، وهو ما يجعل وضعه عرضة لتدهور جديد قد يدخله مرحلة الخطر.
نشكر الزميلة رشا مصطفى. وحول وضع الأسير عماد البطران الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نستمع معا.
سيد أمين، ماذا عن واقع الأسير عماد البطران الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام؟ كيف تتابعون مسار إضرابه خاصة في ظل وضعه الصحي الصعب؟
يعني في إضرابه المفتوح المتواصل عن الطعام، الأسير عماد البطران في أوضاع صحية صعبة، هو يتقيا الدم وهناك وهن كبير وحالة صحية صعبة يمر بها الآن، وخاصة أنه لا يتناول أي مدعمات ويرفض تناول المسكنات ولم يجري أي فحوص طبية حتى اللحظة. نحن باسم مؤسسات الأسرة نحمل المسؤولية كاملة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ولتجديد الاعتقال الإداري له لأكثر من 4 مرات على التوالي. ويذكر أن الأسير عماد البطران كان قد خاض إضرابين مفتوحين عن الطعام ضد استمرار اعتقاله الإداري في عام 2013 وعام 2016، حيث خاض هذه الإضرابات المفتوحة عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، وها هو في هذه الأيام يجدد هذا الإضراب المفتوح على الطعام للمرة الثالثة.
طيب سيد أمين، سلطات الاحتلال تعمل على الضغط على الأسير لفك إضرابه، ما وسائل الاحتلال؟ كيف يعمل الاحتلال بالضغط على الأسير البطران؟
يعني هم يضغطون عليه، أولا حرمانه من الزيارة، عزله بشكل انفرادي. أولا يوصلون له العديد من الرسائل بأنهم لم يستجيبوا لمطالب العدل والإنساني بالإفراج عنه من الاعتقال الإداري بتحديد فترة زمني للإفراج عنه من هذا الاعتقال الإداري. يريدون أن يقع الأسير تحت الضغط النفسي والضعف الجسدي حيث يتم استخدام كافة الوسائل للنيل من عزيمته لفك ضربه المفتوح عن أطعام. ولكن الأسير عماد البطران ليست المرة الأولى التي يقوم بها بالإضراب المفتوح عن الطعام، لذلك لن تمر عليه كل الأساليب والوسائل التي ممكن أن يتبعها استخبارات السجون أو إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. لذلك سينتصر على السجان بإرادته، بالتالي سيسجل انتصار جديد لحركة الأسيرة الفلسطينية على الجلاد وعلى الاعتقال الإداري.
السيد أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
أحبتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرتي مع الأسرى نشكر الزملاء مريم أبو اللوز، علياء صالح، حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، مع الشكر الموصول للخبير الاستراتيجي محمود العجرمي.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعامل كل حر وكل حر سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهل أسرى يبلل كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة صديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين، وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945
1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة، وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز. وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون اللكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 24 تموز يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابات الصهيونية المسلحة في 16 تموز يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. نعم أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا لبرنامج فلسطين اليوم، وحيث توقفنا عند موضوع الانتخابات الفلسطينية إلى أين، وقد استضفنا لتسليط الضوء على هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام الدجني، وقبل ذلك كنا مع تقرير زميلنا رمزي دلوي. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم، حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقاموا وبنصر الله استمشوا، تاجوا الرؤوس أنتم، قيام الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين، تاجوا الرؤوس أنتم، قيام الحضارة أنتم، أنتم رجال الله. يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شموخ الأرز، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا جر الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.